أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد. كان حديثنا حول مختار المصنف تبعا للمشهور بأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد خارجا، وذكرنا في البحث السابق كلام المصنف مع مقدماته الأربعة على القول بالامتناع، وأشرنا أيضا إلى توهمين من التوهمات التي ذكرت في تصوير الجواز. ولكن هناك توهم ثالث يدل على الجواز نسب إلى المحقق القمي رحمة الله عليه، صاحب كتاب القوانين. وفي الحقيقة يعد هذا التوهم أقوى تقرير للقول بالجواز، يطرحه صاحب الكفاية بالتفصيل ثم يرد عليه. حاصل هذا التقرير أو هذا التوهم المنقول عن المحقق القمي الميرزا القمي رحمة الله عليه، صاحب كتاب القوانين، أنه نحن إذا التزمنا بأن الأحكام الشرعية تعلقت بالطبائع دون الأفراد يمكن أن نصور جواز الاجتماع، لأنه مشكلتنا في مسألة الاجتماع مشكلة استحالة اجتماع الضدين. وهذه استحالة اجتماع الضدين وين تتصور؟ تتصور في موضوع يتم فيها الاجتماع، والاجتماع بين الضدين في المقام لا يتصور إلا في مقامين أو في مرتبتين. المرتبة الأولى أن نتصور اجتماع الأمر والنهي في مقام الإنشاء وتشريع الحكم، والمرتبة الثانية أن نتصور اجتماع الحكمين المتضادين بصفة الضدين في مرتبة البعث والزجر، أي مرتبة الفعلية، ولا نرى أي اجتماع لا في مرتبة الثبوت أي الإنشاء والتشريع، ولا في مرتبة الإثبات أي في مقام البعث والزجر. أما بالنسبة إلى مرتبة الثبوت والإنشاء لا نرى اجتماعا، فالأمر واضح جدا، المولى جعل الأمر والوجوب متعلقا بحقيقة وماهية الصلاة، والصلاة بمنزلة المتعلق أو هي المتعلق في مقام التشريع تفرض بنحو القضية الحقيقية وبنحو الطبيعي الكلي. الشارع المقدس قال أوجبت أو أنشأت الوجوب على الصلاة، استمع تفاصيلها، صلاة الصبح، الظهرين، العشاءين أو غير ذلك، صلاة العيد أو صلاة الجمعة، كلامنا ليس في الكلي. وكذلك نهى وشرع الحرمة على الغصب، والغصب ماهية طبيعية كلية. حس هذه الماهية مصداقها الدار المغصوبة، مال المغصوب، كتاب مغصوب، ثوب مغصوب، وسيارة مغصوبة أو غير ذلك، أي شيء كان. نهى، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. إذن في مقام الإنشاء لا يوجد أي اجتماع بين متعلق الأمر ولا وبين متعلق النهي. بالنسبة إلى مقام البعث والزجر نحن نقول متعلق الأمر ماذا كان؟ صلاة. هذا الذي يفعله المكلف في الخارج من قيام وتكبيرة وقراءة وركوع وسجود يقصد فيها القربة بعنوان الصلاة، إذن يكون امتثالا للأمر. وهذا الذي يفعله المكلف في الخارج إذا كان نهيا ومنهيا وحراما يعد من جانب آخر معصية للنهي، إذن هو في فعله في الخارج من حيث كون فعله صلاة ممتثل من حيث كون هذه الحركات والسكنات تصرف لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه حرام. أين الاجتماع؟ لا نرى في مقام البعث والزجر أي اجتماع ارتكب حراما ويستحق العقوبة، ومن جانب آخر امتثل أمرا ويستحق المثوبة. وما أكثر أمة محمد صلى الله عليه وآله هم من مصادق هذا المورد، أن أكثرهم فساق وفي نفس الوقت يصلون صلاة الجماعة وليليا ونهارا لعله أكثر من 10 مرات يؤذنون في مساجدهم، ولكن من جانب آخر الظلم والفسق والفجور لم تصدر منهم. وهذا الله رب العالمين في السماوات السابع الذي يحاسبهم يشوف في صحيفة أعمالهم 100,000 معصية 500 وحدة طاعة. هو هذا خب زين، هاي طاعة من جانب، زين نجي نقول هذا الشخص شون يصير يطيع الله ويعصي الله؟ نعم، هسه مرة يطيع الله ويعصي الله في مقامين في مكانين أو في زمانين، مرة لا، يطيع الله ويعصي الله في مكان واحد وفي زمان واحد. إذن ماكو أي تصادم وأي اجتماع بين الضدين. أنتم تقولون اجتماع الضدين محال، نحن نقول محال، بس ولكن أين اجتماع الضدان؟ هذا الفعل امتثال للأمر فيحصل الثواب، وأيضا عصيان للحرام والنهي فيستحق العقوبة. ما الفرق بينه وبين الشخص الذي يستمع إلى الغناء ويصلي، أو ينظر إلى الحرام ويصلي، أو أنه يلبس شيئا حرام ويصلي؟ لولا أدلة خاصة أن الثوب المغصوب يبطل الصلاة ما كان مانع نقول أنه يلبس الثوب الحرام يفعل الحرام في هذه الساعة وهو لبس الثوب وفي نفس الوقت يصلي. إذن أين الاجتماع؟ مرة نقول أنه ما دام هذا حرام صلاته باطلة، هذا بحث آخر، هذا يبتني على قاعدة أن النهي في عبادات يوجب الفساد أو لا، أو أن الحرمة التكليفية هل تلازم الحرمة الوضعية أم لا. أما أين اجتماع ضدين الذي يتصوره القائل بالامتناع؟ فإنه من جانب امتثال ومن جانب عصيان. هذا حاصل تقرير يمكن أن يقرر به كلام المحقق القمي رحمة الله عليه، الذي يقول أن متعلق الأحكام إذا كانت الطبائع فنحن لا نرى أي اجتماع بين الضدين أو الحكمين المتضادين، لا في مرحلة الإنشاء ولا في مرحلة البحث والانسجام. صاحب الكفاية يجيب عن هذا البيان بما تقدم في البحث السابق، أن صحيح كلامكم أولا الحاق مع المشهور أن الأحكام متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، ثانيا إحنا بنوافق المشهور، ثالثا أنكم تقولون هذا الشيء الواحد يعد امتثال للأمر وفي نفس الوقت يعد عصيان للنهي. إحنا بالأخير رتبنا في المقدمات، ذكرنا المقدمات الأربعة، أن هذا الشيء الواحد واحد حقيقة وماهية. إذا كان واحدا حقيقة وماهية كيف ماهية واحدة تكون مصداقا للواجب ومصداقا للحرام؟ هو هاي مشكلة الاجتماع هنا تتبين. إذا كان هذا الشيء الواحد ذات ماهية، الحق وياكم، من حيث ماهية الصلاة امتثال، من حيث ماهية الغصب عصيان. إذن هذا الشيء الواحد ذات ماهيتين، من حيث ماهية مأمور به ومن حيث ماهية منهي عنه، ولكنه ذكرنا في المقدمات أن الوجود سواء كان أصيلا أم كانت الماهية أصيلة أم اتخذنا قولا ثالث كما يقال الآن في الفلسفة، لا وجود أصيل ولا ماهية، وهذا النزاع لفظي، الذي أصيل هو الواقعية. بناء على الأقوال الثلاثة، سواء كان الوجود أصيل أو الماهية أصيلة أو الواقعية أصيلة، المفروض أن هذا الذي نلمسه بالحواس الخمسة، هذا الموجود في الخارج واحد، هسه واحد وجودا، واحد ماهية أو واحد واقعية، وكيف يقال أن هذا الواحد هم متعلق وفرد لطبيعة المأمور بها، وأيضا في نفس الوقت فرد للطبيعة المنهي عنها؟ إذا صار فردا لطبيعتين وهو فرد واحد، يعني اجتماع الضدين في فرد واحد. الأمر يقول افعل والنهي يقول لا تفعل، فيستلزم جمع بين الضدين. إذن هذا التقرير مو صحيح، الحق أن يقال بالامتناع. ولكن صاحب الكفاية يقول هذا خلاف الإنصاف، احنا ذكرنا أمورا عشرة بعنوان مقدمة، بعدين ذكرنا مقدمات أربعة بعنوان مقدمة للقول بالامتناع واختيار قول المشهور، شو ما ذكرنا دليلا على القائلين بالجواز، ذكرنا ثلاث توهمات عن القول بالجواز، هذا التوهم الثالث يصاغ بسياق البرهان، ولذلك يقال أن المحقق القمي من القائلين بالجواز. هسه مو معلوم، أنا ما متأكد أنه يختار هذا التقرير أو ما يختار، بس ولكن المنقول عنه حسب هذا التقرير أنه يصور الجواز، ولكن مع ذلك هذا خلاف الإنصاف أنه نحن نذكر تصويرا أو برهانا واحد من المجوزين، وذكرنا برهانا محكم على الامتناع ومقدمات حتى نوصل المخاطب أو المطالع إلى الامتناع. لذلك يقول مقتضى الإنصاف أن نعود إلى القائلين بالجواز ونسرد جميع أدلتهم ونرى أن أدلتهم هل هي مكفية للقول بالجواز أو ليست مكفية. لذلك يدخل صاحب الكفاية في أدلة القول بالجواز، نطبق هذا التوهم ورده. وأن غائلة اجتماع الضدين، هذا شروع في توهم المحقق القمي، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه، الفيه يرجع إلى المجمع، لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد، لا تكاد ترتفع، لأنه سابقا ذكرنا في الأمور العشرة أنه سواء قلنا أن الأحكام متعلقة بالطبائع أم بالأفراد، المهم أن الموجود هو واحد حقيقي، وهذا الواحد الحقيقي ما يمكن يجتمع فيها حكمان فعليان، ولكن فإن غاية تقريبه أن يقال، غاية تقريبه أن يقال هو كلام المحقق القمي بتوضيح من صاحب الكفاية، إن الطبائع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية. شنو المقصود ليست إلا هي؟ يعني مرة إحنا ننظر إلى الطبيعة والماهية من غير وجودها وعدمها، نقول متعلق الآب الصلاة بما هي، بس هذا ما إلى قيمة، لأن الصلاة بما هي ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة بما هي ليست معراج المؤمن، الصلاة بما هي ليست مسقطة للأمر، الذي يسقط الأمر الذي ينهى عن الفحشاء الذي معراج المؤمن مصداق الصلاة، وجوده في الخارج مو هي طبيعتها بما هي. لذلك يقول ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية إلا أنها مقيدة بالوجود. صحيح، مثل آثار العادية والعقلية شنو؟ هذا إشارة إلى مثالين، مثلا النار قد يقال من آثارها العادية الحرارة، أو أن الزوجية من الآثار الإثنينية، فهذه الآثار بلا شك ما تترتب إلا على النار بصفة الحقيقة. ليش؟ لأنه الحكم بأن النار حارة والإثنين زوجون، هذا مو لازم أن يكون الإثنين موجودا في الخارج، هو في الذهن في التحليل لم نقول الإثنين زوجون. أما بالنسبة إلى الطبائع، طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب أو طبيعة شرب الخمر، ما تترتب عليها الآثار بما هي الطبيعة، لابد أن توجد في الخارج. ولذلك ما يقال الصلاة بما هي معراج كل مؤمن، هذا خطأ، الصلاة بما هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الموجودة إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا. يعني مع التقييد بالوجود، ليش قال القيد خارجا والتقيد داخلا؟ ماذا احنا قلنا ان القيد داخل صار فرد بعد مو طبيعة. لذلك هاي نكتة فنية في عبارة صاحب الكفاية، مرة نقول الطبيعة مع قيد الوجود متعلق الحكم، فهذا صار فرد. مرة نقول الطبيعة المقيدة بالوجود مو مع قيد الوجود، هذا الطبيعة، ولكن الطبيعة التي صيغت وأريد منها الوجود الخارجي. ليش؟ لأن الطبيعة التي تحكي عن الخارج منشأ للآثار، وإلا بما هي هي ليست منشأ للآثار.
طبيعة
ماكو معنى. لا بس احنا كلامنا، احنا مو كلامنا في الوجود الخارجي وعدمه، كلامنا في أن الشارع كيف نظر إلى الطبيعة في مقام تشريع. مرة ينظر إلى طبيعة الصلاة بما هي هي، فهذا مو منشأ للآثار. مرة ينظر إلى الطبيعة المقيدة بالوجود يعني الفرد. مرة لا، يقول أنا أريد منك الصلاة الطبيعة، ولكن الطبيعة التي فيها تقيد بالوجود، يعني ماذا؟ يعني مشروطة بأن توجدها، متعلق الأمر هو الطبيعة، ولكن الطبيعة المشروطة. لذلك هذه الطبيعة المشروطة تبقى على كليتها، هي كلي، ولكن الأثر ما يترتب إلا إذا وجد من هذا الكل فرض في الخارج. لا في إلا أنها أي الطبيعة مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا، هذا نعبر عنه بشرط الوجود لا بجزئية الوجود، صالحة لتعلق الأحكام بها ومتعلق الأمر والنهي. على هذا لا يكونان متحدين أصلا. على هذا يعني شنو؟ يعني على أن متعلقهما الطبيعة بشرط الوجود، لا في مقام تعلق البعث والزجر، يعني في مقام شنو؟ في مقام تشريع الحق بداعي البعث والزجر، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر يعني الفعلية بإتيان المجمع بسوء الاختيار. كيف؟ ماكو اجتماع ضدين. توضيحه، اهتمام صاحب الكفاية كاشف عن أنه كان يعطي قيمة عالية لشخصية المحقق القمي. ثانيا أن هذا التقرير هو غاية ما يقال في القول بالجواز. أما في المقام الأول يعني مقام البعث والزجر، فلتعدد المتعلق بما هما، أي فلتعددهما يعني تعدد الأمر والنهي أو تعدد الطبيعة المأمورة بها والمنهي عنها بما هما متعلقان لهما، أي للأمر والنهي، وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما. شوفوا هاي نقطة مهمة، ليش خارج عنهما؟ لأن الوجود لم يؤخذ قيدا، وإنما التقيد أخذ شرطا في الطبيعة. بما هما كذلك يعني بما هما كذلك يعني بما هما أن القيد خارج عنهما ولكن التقيد داخل فيهما. مثل ما نقول، أقرب الفكرة هنا، احنا نقول الصلاة مشروطة بشروط ومركبة من أجزاء. بالنسبة إلى الركوع والسجود، الركوع والسجود مقوم للصلاة، الصلاة بدون الركوع والسجود ليست صلاة. أما مشروطة بالطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث شرط في الصلاة، ولكن وجودها ليس جزءا من الصلاة، تقيدها بالطهارة جزء من الصلاة. لذلك الطهارة يمكن أن نفرضها منفصلة عن الصلاة كما هي منفصلة. إذا أخذنا الوضوء والغسل والتيمم أسبابا وأسامي للطهارة، مو أنه مسبب منها الطهارة المعنوية، لأن الطهارة المعنوية راح تكون مع المصلي وتكون دائمية ومع الصلاة مقارنة للصلاة، ولكن الطهارة بمعنى الوضوء والغسل والتيمم بدون الطهارة المعنوية يعني بمعنى تحت اللفظي، هذا خارج عن الصلاة، لأنه عادة الإنسان يتوضأ ويغتسل أو يتيمم قبل الصلاة، ما له علاقة بداخل الصلاة. وأما في المقام الثاني أي مقام عصيان النهي وطاعة الأمر يعني الفعلية، فلسقوط أحدهما بالطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان. هو يصلي في الدار المغصوبة، من حيث الصلاة أتى بالتكليف، من حيث الغصب يرتكب الحرام. ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد حتى يستلزم منه اجتماع الضدين، وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعدما عرفته في المقدمات الأربع من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية ولا تنثلم به أي بتعدد العنوان وحدة المعنون أصلا، وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات ذكرنا في المقدمات أفعال المكلفين معناوينها، عناوينها عناوين إشارية فقط لا العنوانات، وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات، وأنها يعني شنو العنوانات مثل عنوان الصلاة عنوان الصوم عنوان الزكاة، إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات عن المعنونات كالعبارات يعني كالألفاظ التي تستعمل ويراد منها معاني، لا بما هي أي لا بما هي العناوين على حيالها واستقلالها، فإن العناوين ليس لها موضوعية، المهم الأفعال. إذن المتعلق بالعرض عنوان الصلاة، المتعلق بالذات هو وجود الصلاة في الخارج يعني فعل المكلف. إذن هذا الفعل المكلف واحد، كيف يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي؟ كما ظهر مما حققنا أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي. هذا التوهم الرابع لم نشر إليه. صاحب الكفاية يقول بعضهم، ما أدري منه هذا القائل اللي ذكر هذا الوجه، ظاهرا هذا الوجه مذكور أيضا في القوانين لعله إشارة فيها، أنهم بعضهم جاء وتخلص من مشكلة الاجتماع، قال أنه نحن نقول هذا الفعل الذي يأتي به المكلف في الدار المخصوبة بلا شك صلاة، يكبر وينوي ويبدأ بالقراءة إلى نهاية الصلاة، هذا لا شك ولا ريب فيه، ولكن مقدمة هذه الصلاة الكون في الدار المخصوبة، ومقدمة الصلاة إذا كانت محرمة ما لها علاقة بالصلاة، قد يكون واجبا ومقدمته محرمة، إذن لا يجتمع أحدهما مع الآخر. المقدمة هنا ما هي؟ الكون في المكان، لأن الكون مقدمة للقيام للتكبير للصلاة للاستقرار للاطمئنان، وهذا الكون حرام ولكن الصلاة واجبة ولا شك ولا ريب فيها. صاحب الكفاية يقول هذا أيضا فرار عن الواقع، احنا كلامنا أن نفس هذا الفعل هذه الحركات هذه السكنات هي صلاة، نفسها أيضا تدخل في قوله تعالى لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا انتفاع استفادة من مال المسلم، الكون في داره والقيام في داره والركوع في داره والسجود في داره كله نوع من الانتفاع بمال المسلم. كما ظهر مما حققناه أي مما حققناه في رأينا أي المقدمات الأربع، أنه لا يكاد يجدي أيضا، يجدي في أي شيء؟ في دفع غائلة اجتماع الضدين، كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، يعني في الحقيقة كونه في الدار هذا مقدمة للغصب، كون يريد يصلي هاي الطبيعي الصلاة مقدمة شنو للأمر، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، هذا يريد يصلي مفروض أن يكون في مكان، مفروض أن يتكون في يتحيز في مكان، خب هذا المكان والتحيز حرام ماكو مانع لا إشكال فيه، وذلك مضافا إلى وضوح فساده وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج، أصلا ماكو مقدمة هنا، مثل ما أشرنا صلاة طبيعي مركب من 10 أجزاء وهذه الأجزاء كلها موجودة الآن في فعل المكلف، الغصب هو التصرف الممنوع لأنه بدون إذن المالك، هذا التصرف يصدق على جميع حركات وسكنات، إذن هنا عين الغصب وعين الصلاة مجتمعتان، كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد اثنينية في المقام، احنا ما نرى اي تعدد، كونه مصليا كونه غاصبا، كونه راكعا كونه غاصبا، كونه ساجدا كونه متصرفا في مال الغير من دون اذنه، ولا تعدد كما هو واضح أنه وأن الفرد عين الطبيعي في الخارج كيف والمقدمية تقتضي الإثنينية، الجواب مضافا إلى وضوح فساده أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهيتان. يعني غاية ما هناك لو كان المجمع ذات ماهيتين كنا نقول هذا الفرد مقدمة لطبيعية المأمور به ومقدمة لطبيعية المنهي عنه، وإذا هناك طبيعيان وفردان لهما، ولكن المفروض أن هذا الفرد في الخارج ذات ماهية واحدة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أي بحسب الماهية أيضا واحد. ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره. الدليل الأول الذي ذكره المجوزون قالوا نحن والأدلة الشرعية نرى في كثير من الأدلة الشرعية اجتماع حكمين، الاستحباب والكراهة، صلاة الليل في الحمام، الوجوب والكراهة، صلاة الواجب في الحمام. الاستحباب والكراهة الصوم في يوم عاشوراء، مستحب حسب بعض الروايات أن الصوم مستحب في كل سنة إلا العيد، من جهة ثانية مكروه لأنه تشبه بفعل بني أمية لعنة الله عليهم. زين شلون اجتمع؟ تقولون أن هذول أحكام غير إلزامية بناء على التضاد، الأحكام الخمسة كلها متضادة، لأنه الكراهة ما كان في تركها رجحان والاستحباب ما كان في فعله رجحان. كيف يجتمع رجحان الفعل مع رجحان الترك؟ لأن مقتضى رجحان الفعل مرجوحية الترك، مقتضى رجحان الترك مرجوحية الفعل، فلا يمكن اجتماعهما. وهكذا الوجوب والاستحباب، تجب الصلاة ويستحب أو تستحب الجماعة، يجتمع الاستحباب والوجوب. خب الاستحباب ما لا يلزم من تركه حرام، الواجب ما يلزم من تركه الحرام، كيف يجتمع؟ نقول هذا وجوب مؤكد نعم، أما واجب ومستحب ما يمكن الجمع بينهما. وقس على ذلك مثلا النوافل، يقال أن النوافل مكروهة لو كانت نوافل الفوائد وأنت تصليها في بداية وقت الفريضة، مثلا الآن أذن الأذان الظهر وتريد أن تقرأ أو تتنفل نافلة الصبح المقضية، مكروه أنه واحد يبدأ بالنافلة المقضية وهو وقت الفريضة، نافلة مستحبة وفي نفس الوقت مكروهة، شلون اجتمع الاستحباب والكراهة؟ إذن أدل دليل على الجواز هذه الروايات. نعود إلى بداية البحث، في بداية البحث ذكرنا أن الحديث عن الجواز والامتناع ليس جوازا ذاتي ولا امتناعا ذاتي، وإنما الحديث عن الإمكان والجواز الوقوعي وعدمه. بناء على هذا نقول وقوع هذا الشيء مسلم ولا إشكال فيه. المشهور شي يقولون؟ المشهور يقولون لا، الإمكان والجواز والامتناع ذاتي، ويدعون استحالة اجتماع ضدين. استحالة اجتماع ضدين مو وقوعي وإنما استحالة ذاتية. خب نقول بعد على قول المشهور هذا الدليل راح يكون أشنع عليهم. ليش؟ لأن وقوع الشيء أدل دليل على إمكانه الذاتي. الإمكان الذاتي إذا كان هناك مستحيل كيف يقع؟ إذن الروايات تكشف لنا أن اجتماع الأمر والنهي لا بأس به. نعم أكو هناك حل قبل ما نذكر جواب صاحب الكفاية، محقق الإصفهاني رحمة الله عليه تلميذ صاحب الكفاية لا يؤمن بهذا المبدأ، يقول أنا لا أرى تضادا واقعيا بين الأحكام الخمسة، وإنما الموجود بين الأحكام الخمسة اختلاف، التضاد الواقعي في الأمور التكوينية والأحكام وحقيقة الحكم اعتبار شيء على ذمة المكلف والاعتبار سهل المؤونة. خب إذا واحد قال أن الأحكام الخمسة ليس فيها تضاد خالف المشهور مثل محقق الإصفهاني، صحيح هاي المشكلة من البداية محلولة، أصلا ماكو أي اجتماع للضدين. أما المشهور يؤمنون باجتماع بأن النسبة بين الأحكام الخمسة نسبة التضاد، ويؤمنون بأن الجواز والامتناع هنا الجواز والامتناع الذاتيين لا الوقوعيين، فيرد عليهم هذا الإشكال. أنتم المشهور كيف تفسرون هذه الروايات التي جمعت بين الاستحباب والكراهة، بين الاستحباب والإباحة، بين الوجوب والاستحباب، ووقوع الشيء أدل دليلا على إمكانه الذاتي؟ نطبق هذا الدليل الأول.
يعني على القول بالامتناع الأحكام هل راح تكون ليست اعتبارية؟
بناء على رأي المشهور تضاد أكو بينها. نعم اي نعم
ما يعني مو اعتبارية
اي لا، بناء على القول بالامتناع أصلا هو واضح أنه نحن نقول بالتضاد. احنا إذا نقول بعدم التضاد كما يقول المحقق الإصفهاني فمن البداية نقول بعدم الامتناع، بعد ماكو حاجة إلى تطويل الكلام نقول ماكو تضاد أصلا، ما في مشكلة. منها أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره في الشريعة، وقد وقع كما في العبادات المكروهة. صلاة العيد مكروهة للمرأة، شلون يصير صلاة العيد مستحبة وفي نفس الوقت مكروهة؟ كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام، والصيام في السفر مكروه، ولكن مع ذلك يستحب في المدينة أن واحد يصوم 3 أيام. جمع بين الاستحباب والكراهة، رزقنا الله وإياكم زيارة النبي صلى الله عليه وآله. وفي بعض الأيام، مقصود بعض الأيام يوم عاشوراء، الصوم مستحب بحد ذاته ولكنه مكروه. بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها، أي مع تعدد الجهة، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام، يعني لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، بداهة تضاد الأحكام بأسرها. هذا رأي المشهور أن الأحكام الخمسة كلها متضادة، لذلك احنا ما عندنا مورد يجتمع ضدان، أي حكمان، إما حكمان مختلفان فاجتماع الضدين، وإما حكمان متشابهان فاجتماع المثلين، وكلاهما محال، والتالي باطل وهو الاجتماع لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب مثل الصلاة في المسجد أو الصلاة مع الجماعة أو الصلاة في الدار. الصلاة في الدار واجب الصلاة وفي نفس الوقت مباحة. والجواب عنه أما إجمالا، صاحب الكفاية أجاب عن هذا الواجب بجوابين. جواب الأول جواب الإجمالي، جواب الثاني جواب تفصيلي. جوابه الإجمالي هذا أنه نحن نؤول بعدما قام دليل عقلي على الامتناع الذاتي لابد من صرف الأدلة عن ظاهرها، وهذا يرجع إلى قاعدة كلما عارض النقل العقل وكان العقل قطعي والنقل كان ظني يقدم الدليل العقل القطعي على الدليل النقل الظني. إذن نرفع اليد عن ظواهر هذه الروايات، صح عبر فيها مثلا من التأويلات التي الآن إلى قائل أو لها قائل أنه نحمل الكراهة في جميع هذه الموارد على قلة الثواب، مو الكراهة المصطلحة، الصلاة مثلا في الحمام أو في مواضع التهمة يكون قليل الثواب، مثل ما نقول الصلاة في المسجد تعادل 20، في البيت لا تعادل إلا 1، الصلاة مع الجماعة تعادل 25، والصلاة في غير الجماعة لا تعادل إلا 1، يعني قلة الثواب ثواب وكثرة الثواب. والجواب عن هذا الأمر أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، مما ظاهره الاجتماع يعني مثل هذه المصادقة ذكرناها، بعد قيام الدليل العقلي على الامتناع، لأن الدليل العقلي يأبى التخصيص والتقييد، ضرورة أن ظهور هذه الروايات ظاهرة في الاجتماع لا يصادم البرهان، يعني البرهان القطعي، مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني التفصيلي سيأتي. صاحب الكفاية بين الجواب الأول والثاني ذكر إشكالا نقضي على المستدل، يقول احنا نسلم معكم هاي الروايات ظاهرها مثل ما هي، جمع بين الاستحباب وبين الكراهة، بين الوجوب والإباحة وما شاكل ذلك، بس ولكن هاي كلها خارجة عن محل الكلام. ليش؟ لأن ما فيها تعدد الجهة. هذا الصوم صوم ونفس الوقت مستحب، ونفس هذا الصوم مكروه لأنه في يوم عاشوراء. إذن ما عندنا متعلق أمر كالصلاة ومتعلق نهي كالغصب، ما عندنا عنوانان، عنوان واحد. الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام تعلق بها أمر بعنوان الصلاة، وتعلق بها نهي لا تصلي في الحمام، هم نفس الشيء. المتعلق الأمر والنهي صلاة، مو ماهيتان حتى نأتي ونقول تعدد الجهة يقتضي تعدد المعنون، أو أنه مثل ما يقول المحقق القمي أن المطبايع لا تتصادم ولا تجتمع لا في مرحلة البعث والانزجار ولا في مرحلة العصيان والامتثال. أصلا ما عندنا طبايع، هي طبيعة واحدة، هي صلاة، ولكنها صلاة واحدة محكومة بحكمين، من جانب مستحبة أو واجبة، ومن جانب آخر مكروهة. إذن ماذا يقول المستدل؟ إذا حل هذا الإشكال إحنا منحل كلامه ونقبل كلامه، نقول نعم هذا يدل على الجواز، مع أن قضية هذا إشارة إلى أو شروع في الإشكال النقضي، يعني مع أن مقتضى ظهور تلك الموارد يعني هذه الروايات اجتماع الحكمين في هذه الموارد بعنوان واحد، ولا يقول الخصم بجوازه أي جواز الاجتماع كذلك أي بعنوان واحد، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوان ووجهين، فهو أي الخصم أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، مثل الصوم في يوم عاشوراء ما له مندوحة، الصلاة في الحمام له مندوحة أنه يخرج من الحمام يصلي مكان ثاني، أما الصوم في يوم عاشوراء شنو مندوحته؟ إذا ما صام يوم عاشوراء يوم الثاني بعد مو يوم عاشوراء، يوم آخر ما له بعد مفر، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها كصلاة العيد المكروهة للمرأة، المرأة إذا تركت صلاة العيد لها بدل؟ ما لها بدل، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جواز الاجتماع أصلا. ليش؟ لأن هذا خارج عن محل كلامنا، لا يوجد فيها تعدد العنوان. وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه، وسيأتي بيان تلك الوجوه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ليش كل صلاة الليل؟
حتى صلاة الغصب ليش
هم؟ أول شوفوا، لا لا، هناك غصب، الغصب مو صلاة، طبيعتان. أما صلاة الليل في الحمام نفس صلاة الليل في غير الحمام، فقط الظرف اختلف. صلاة بقيد الناس.